الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن جملة أوصافه عز وجل أنه متكلم، والدليل على ثبوت هذه الصفة له عز وجل نص القرآن الكريم وإجماع المسلمين على ذلك. وإنما الكلام وقع في معنى أنه متكلم، فالمعتزلة عليهم السلام، فالمعتزلة قالوا إن معنى الكلام هو هذه الأصوات والحروف التي نسمعها بأذننا، لكن حيث أن الله عز وجل يستحيل صدور الكلام منه بهذا المعنى، وإلا يلزم له ماذا؟ له فم ولسان وبعد شنو ما أدري شنو. إذن لابد وأن يكون معنى أنه متكلم أنه يوجد هذه الأصوات والحروف، لكن لا بالمباشرة منه حتى يحتاج إلى لسان وفم، بل يوجد هذه الأصوات والحروف في أجسام أخرى. كالشجرة، شجرة موسى، حيث الله عز وجل على ما يقال أوجد فيها الحروف والأصوات فأخذت تصدر منها تلك الحروف والأصوات. فإذا هو متكلم عز وجل بهذا المعنى، بمعنى أنه يوجد الحروف والأصوات في أجسام أخرى، لا أنه تصدر منه بالمباشرة حتى يلزم أن يكون له لسان وفم. هكذا قال المعتزلة. والأشاعرة أوردوا عليه قالوا إيجاد الأصوات في جسم آخر لا يصحح نسبة التكلم إلى الله عز وجل، الأصوات وجدت في الشجر. ما معنى نقول الله متكلم؟ لا معنى. إنما يصح أن نقول الله متكلم إذا قام به الكلام، أما إذا قام بغيره فهو لا يقال له متكلم، إنما المتكلم من؟ الشجرة. إذن إيجاد الحروف والأصوات في الشجرة لا يصحح نسبة التكلم إلى الله عز وجل. ومن هنا احتاجوا إلى بيان معنى آخر للتكلم. طب ما هو المعنى الآخر؟ قالوا المعنى الآخر لقولنا للتكلم، لتكلم الله عز وجل، هو أن هناك معنى من المعاني، وهذا المعنى قديم وبسيط واحد لا تركب، وبسيط واحد لا تركب، وبسيط واحد لا تركب فيه، وهو ليس هذا المعنى الواحد لا بعلم ولا بتمن ولا باستفهام ولا بترج ولا بأمر ولا بنهي ولا بإخبار ولا 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 ولا. هذا المعنى هو التكلم، وسموه بالكلام النفسي، حيث أنه قائم في النفس. هكذا قالوا. وشاعرهم أو غير شاعرهم، شاعرهم استبعد الأخطل نصراني الأخطل، نسب إليه أنه قال عليكم السلام ورحمة الله، وإن شكك البعض في هذه النسبة إليه، إن الكلام لفي الفؤاد، لفي القلب، لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه الأصوات التي تصدر من عندنا هي كلام لفظي، لكن هناك كلام آخر في النفس. قالوا ذا تكرار هذا، قالوا ذلك الكلام القائم في النفس هو معنى تكرار هذا، قديم واحد بسيط، لا هو تمن لا ترجل لا علم لا خبر لا استفهام لا أمر لا 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 إلى آخره. هكذا قال. والمعتزلة وغير المعتزلة أوردوا عليهم، والعلامة ما أوردوا عليه، قال هذا الذي تتفضلون به هو شيء نحن لا يمكن أن نتصوره، لا يمكن لنا تصوره وتعقله، بل أنتم أيضا لا تفهمون ماذا تقولون، أنتم ما تفهمون المقصود. آخر كيف يكون المعنى لا هو علم لا هو خبر لا هو تمني لا هو ترجي لا 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 لا، وهذا إذن ماذا؟ فهذا المعنى الذي للكلام الذي تذكرونه لا نحن بل ولا أنتم تفهمون ما تقولون، فإذا لم نتصور ما تقولون إذا لا يمكن أن نصدق به، لأن التصديق فرع التصور. إذن الصحيح من هذين الرأيين أي رأي رأي المعتزلة، يعني أن الله متكلم يعني يوجد الحروف والأصوات في الأجسام الأخرى، وما الدليل عليه؟ الدليل عليه أن الله قادر على كل شيء، قادر على إيجاد الحروف والأصوات في الشجر، وما دامت قدرته عامة وشاملة وواسعة إذن يمكن الله عز وجل يكون متكلم بهذا المعنى، بمعنى يوجد الحروف والأصوات في الأجسام الأخرى. انتهى يا أخي، انتهى هذا المتن، انتهى. لكن أقول إيراد الأشاعرة على المعتزلة يبقى تقريبا في محله ووارد، وفهرس المطلب من الأول. لا إشكال في أن الله عز وجل متكلم بنص القرآن واتفاق المسلمين، وإنما وقع الكلام والنزاع في معنى أنه متكلم، فالمعتزلة قالوا متكلم بمعنى يوجد الحروف والأصوات في الأجسام الأخرى، والأشاعرة قالوا الله متكلم بمعنى هناك معنى قديم قائم بذاته، هو واحد بسيط، لا علم لا نهي لا أمر لا تمن لا ترجل لا سموه بالكلام النفسي. والصحيح رأي المعتزلة، وأما رأي الأشاعرة باطل. أما أن رأي الأشاعرة باطل فباعتبار أن الكلام النفسي بالشكل الذي ذكروه نحن لا نتصور له، وهم لا يتصورون له معنى معقول، والتصديق فرع التصور.
شو يحكمون إذا ما تصور؟ يحكمون بأنه موجود غير.
لا يعني التصور المقصود من عدة
إجمالي.
إيه يعني هذا إيه.
الله
يستعمل. ما حد يعرف الله. صحيح. كيف ما كان إنسان لما يريد يبين معنى ويريد يبين رأي ويريد يختار فرد شيء، لابد فرد شيء جلي يفهمه، موجب لقلقة لسان وتسطير ألفاظ.
يعني هو هذا اللي يقول الله موجود وكذا، يفهم الواحد ما يعرف، هم يقول شنو الله حقيقة تمام.
لكن هذا أكو دليل على إثبات وثبوت الشيء ليس فرع معرفة الحقيقة.
هذا مصارع دليل عليه.
فإذا خلي يقولون فرد شيء الذي إحنا ما نعرفه، ليس مو بالكلام النفسي. فنقول الله متكلم بما أنه ثبت الدليل، لكن معنى متكلم من عرفه ماذا؟ مو تجي تقول معنى متكلم هو معنى قائم في النفس، هذا بصير واحد وإلى آخره. وأما بلي فإذا الرأي الأشاعرة باطل فالصحيح رأي المعتزلة، والدليل على رأي المعتزلة هو أن نقول بما أن الله قدرته واسعة وشاملة إذن يمكن أن يوجد الحروف والأصوات في أجسام أخرى. طبق العبارة، قال وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام. هذا المقدار إثبات واستدلال على رأي المعتزلة، يعني استدل تبنى رأي المعتزلة واستدل عليه بأن قدرته عامة، ما دام قدرته عامة إذن يمكن أن يوجد الحروف والأصوات في أجسام أخرى. الآن يريد يبطل رأي الأشاعرة، يقول والنفساني غير معقول، يعني الكلام النفسي شيء لا نتعقله. أقول ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، واختلفوا. واو بدل الفاء يا أخي خلينا أحسن كما في الطبع الجديد، واختلفوا في معناه، يعني في معنى أنه متكلم. فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام أخرى، يعني مثل الشجرة أو تلك الحروف والأصوات، يا أخي دال على المراد، دال صفة علما للحروف والأصوات. هذا رأي المعتزلة. وقالت الأشاعرة إنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته، يقائم بذاته، ما يأثر. فالطبع الجديد قام، ما يأثر. بمعنى أنه قائم بذاته أو قام بذاته معنى، هناك معنى قائم بذاته عز وجل. ذاك المعنى ماذا؟ قلنا قديم، لا هو علم، لا هو إرادة، لا هو تمني، لا هو ترجي، لا 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 إلى آخره، غير العلم غير الإرادة وغيرهما من الصفات، من تمني وترجي واستفهام، كلها لا 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 تدل عليها أو عليه محسن، عليه إذا كان عليه العبارات على ذلك المعنى تدل الكلام اللفظي يدل على ذلك الكلام النفسي كما قال شاعرهم قلنا. وهذا المعنى سموه بالكلام النفسي، وهو عندهم معنى واحد يعني بسيط لا تركب قلنا فيه. وهذا قلنا ليس بأمر ولا نهي، سادة تكرار بعد شنقه من أول قوله، ولا غير ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب الكلام. نقطة. والمصنف حينئذ استدل، حينئذ يعني ماذا؟ يعني حين وجود هذا الاختلاف، وجود هذين الرأيين، وكان من الأنسب حذف كلمة حينئذ، لا داعي إليها. لكن إذا بعد ما أتى بها حينئذ لابد معناها ماذا؟ يعني حين وجود هذا الخلاف تبنى الرأي الأول واستدل عليه. بمن استدل عليه؟ على ثبوت الكلام بالمعنى الأول، بما تقدم. تقدم ماذا في الصفة الأولى من أن قدرته عز وجل عام، الصفة الأولى من صفات الله القدرة، وكون الله شاملة وعام، فجعل هذا دليل بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، ولا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل تلك الأصوات يا أخي على المراد. الآن يريد يبطل رأي الأشاعرة، يقول وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إنكار هذا الذي تفضل به المعتزلة. هذا المعنى الذي ذكره المعتزلة معقول وممكن، أما الذي أنتم ذكرتموه أيها الأشاعرة لم يقع اتفاق عليه، لم نتصوره. لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر، والمعتزلة معنى الآخر الذي بيّنه، وهو الكلام النفسي بالشكل الذي بيّنه، والمعتزلة نفوا هذا المعنى الذي ذكره الأشاعرة. ليش؟ لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم، ليس بعلم ولا أمر ولا نهي ولا تمن ولا ترج ولا 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 وجه، إذن ماذا؟ ولا خبر ولا استخبار. وقديم هذا المعنى أيضا، قلنا بسيط لا تركب فيه. فإذا غير متصور نقول التصديق موقوف على التصور، فإذ لا تصور فلا تصديق. قال وانتفاء القبح الصفة الأخرى رقم ما أدري كم، أنه عز وجل صادق وليس بكاذب. ما هو الدليل على أن الله عز وجل صادق؟ الدليل هو أن الكذب قبيح، والله سبحانه منزه عن القبيح. هذا الاستدلال، هذا الاستدلال وهذا الاستدلال إنما يتم على رأي المعتزلة. أما على رأي الأشاعرة الذين يقولون بأن العقل لا يحكم بحسن أشياء ولا لقبح الأشياء، هذا الدليل لا يتم. لا يمكن أن نقول إن الله لا يكذب لأن الكذب قبيح عقلا. الأشاعرة يقولون عقلنا لا يحكم بقبح الشيء حتى نقول هو قبيح عقلا. إذن هذا الاستدلال يتم على رأي المعتزلة، طبق العبارة. قال وانتفاء القبح عنه تعالى، الله لا يفعل القبيح، لا يتصف بالقبيح، هذا انتفاء القبح يدل على صدقه، يعني أنه صادق ولا يكذب. أقول لما أثبت كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى صادقا، يعني صادقا في كلامه. وجه المناسبة في ذكر الصدق بعد التكلم واضح، ما دام متكلم حينئذ نقول هل يمكن أن يكذب في تكلمه؟ يقول لا نقطة. وقد اتفق المسلمون عليه، يعني على أنه صادق، لكنه لا يتمشى على أصول الأشاعرة، يعني نفي الكذب وإثبات الصدق على أصول، يعني على قواعد، على مباني، على مسالك، على مسلك الأشاعرة الذي ينكرون التحسين والتقبيح العقلي. على مسلكهم لا يتم إثبات هذه الصفة، لأن إثباته موقوف على دعوة أن الله لا يفعل القبيح عقلا، وهم لا يسلمون بهذه المقدمة. وأما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، يا مطلب أنهم صادقون، ظاهر الثبوت واضح. ليش؟ ليش؟ لأن الكذب قبيح بالضرورة، يعني بالبداهة، والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم على ما يأتي، فلا يصدر الكذب عنه تعالى. مسألة جديدة، بري هي صحيح، فلا يصدر كما هنا. المسألة الجديدة، ومن صفاته عز وجل أنه لا يفنى لا ينعدم باقي إلى الأبد، كل من عليها فان ويبقى. وجه ربك، فالله عز وجل يبقى لا يفنى لا ينعدم، وبتعبير آخر قل هو سرمدي، سرمدي سرمدي أبدي دائمي باقي، كل هذه التعبيرات المقصود منها واحد. وما هو الدليل على أن الله عز وجل لا يفنى وباقي؟ لكن قبل ما أبين الدليل، قبل ما أبين الدليل أقول بعد أن اتفق على أن الله باقي وقع كلام في أنه هل هو باقي لذاته أو باقي بسبب قيام صفة البقاء فيه. فأبو الحسين أو أبو الحسن الأشعري قال الله باقي لأن هناك صفة البقاء قائمة فيه، لأجل صفة البقاء هذه هو باقي الله عز وجل إلى الأبد. نظير عالم، نقول فلان عالم، عالم هذا من أين ثبت له هذا الصفة؟ لأجل أن صفة العلم قائمة فيه، لأجلها وبسببها صار عالما قائم. نقول زيد قائم لأجل قيام صفة القيام فيه، لذاك نقول قائم. آكل، شارب، لاعب، مجتهد وغير ذلك من الصفات. هذه الصفات إنما يتصف بها الشخص باعتبار قيام صفة الأكل، صفة النوم، صفة الاجتهاد، صفة غذاء قائمة في نفسه، لأجل ذلك يتصف بهذه الأوصاف. فأبو الحسن الأشعري هنا أيضا أراد أن يقول ذلك، قال لأجل قيام صفة البقاء في نفس في ذاته عز وجل صار الله عز وجل ماذا؟ باقي أبدي سرمدي. أما غير أبي الحسن الأشعري قالوا لا، هو باق لذاته لا لأجل اتصافه بصفة أخرى، بصفة البقاء. إذن نحن بحاجة إلى إثبات مطلبين. المطلب الأول، ما الدليل على أن الله عز وجل باقي؟ المطلب الثاني، لماذا الله عز وجل باقي لذاته لا لأجل اتصافه بصفة بقاء؟ يعني ما الدليل على بطلان مقالة أبي الحسن الأشعري؟ أما بالنسبة إلى الأول، يعني أن الله عز وجل باقي لا يمكن أن يفنى وينعدم، الدليل على ذلك أن الله واجب الوجود لذاته. وواضح يا إخوان، وواضح أن وجوب الوجود يتنافى مع انعدام الشيء. إذا عدم معناه أنه ليس واجب الوجود لذاته، معنى تكرار ثقيلا، معنى واجب الوجود لذاته يعني وجوده، يعني وجوده حتمي ضروري لا يمكن أن يتخلف. فإذا أمكن أن ينعدل ويفنى، هذا معنى وجوده ليس ضروري، ليس حتمي، يمكن أن يتخلف ويزول. إذا نفس صفة وجوب الوجود لذاته هي دليل على عدم إمكان انعدامه وفنائه. ولعل قائلا منكم يقول، ولعل قائلا يقول لماذا لا نفترض أن الله عز وجل في 100 قرن مثلا، في 1000 قرن مثلا، في 1,000,000 قرن مثلا واجب الوجود لذاته؟ ولكن بعد هذه 100 قرن، 1,000 قرن، يصير غير واجب الوجود، يصير مثلا ممتنع الوجود فينعدم، فينعدم. إذن يمكن أن نتصور أن الله عز وجل ينعدم وفي نفس الوقت هو واجب الوجود. ها هذان المعنيان يجتمعان، وجوب الوجود مع الانعدام، لكن لا في زمان واحد، لكن لا في زمان واحد، لا بل في زمانين. في الزمان الأول في القرون الأولى هو واجب الوجود وانعدام غير ممكن، في القرون البعدية انعدام ممكن ويصير وجود مثلا ممتنع ووجوب الوجود ينتفي. إذن إذا أردنا أن نتصور هذا بهذا الشكل المطلب، نتصور الله عز وجل بهذا الشكل، إذن هو واجب الوجود وينعدم، لكن بلحاظ زمانين. ما المانع من هذا؟ إن قلت هكذا يقول العلامة في مقام الجواب إن هذا الإشكال منك يدل على سوء تفكيرك، على سوء فهمك. أنت لو كنت تفهم لما أشكلت بهذا الإشكال. كيف؟ يقول هذا الإشكال لازمه أن الله بقطع النظر عن الزمانين، لو قطعنا النظر عن الزمانين لازمه أن الله في ذاته ماذا؟ يمكن يتصف بالوجود، يمكن يتصف بالعدم، وهذا معناه أنه في ذاته سوف يصير ممكن وليس في ذاته واجب الوجود. أكرر، لازم هذا الإشكال أنه لو قطعنا النظر عن هذين الزمانين الذات قابلة لطرو الوجود عليها وقابلة لطرو العدم عليها، هذا معناه أنها في ذاتها ممكنة وليست واجب، وهو خلف المفروض، المفروض أن الله في ذاته واجب. إذن الصحيح، أرجع إلى صلب الموضوع، ما دام الله واجب الوجود لذاته فعدم إذن مستحيل. هذا دليل الدعوة، دليل المطلب الأول. المطلب الثاني ماذا؟ ما الدليل؟ أن الله باق لذاته لا بسبب صفة البقاء. الدليل مختصر مفيد، نقول لو كان الله باقيا بسبب صفة البقاء فهذا معناه أن الله محتاج إلى غيره، لأن تلك الصفة صفة البقاء غير الذات. الأشاعرة يقولون صفات غير الذات، فهي شيء. انتهى الدليل يا أخي، انتهى الدليل يا أخي، هاي توضيحات زائدة بعد. تلك الصفة صفة البقاء غير الذات، فلو كان الله يطلب الإمدادات منها لأجل أن يبقى يستعين بها لأجل أن يبقى، هذا معناه أن الله عز وجل في بقاء محتاج إلى غيره. طبق العبارة، قال ووجوب الوجود، هذا دليل المطلب الأول أن الله باقي، يدل على سرمديته. سرمديته يعني ماذا؟ أبديته، أنه لا ينعدم. وفي نفس الوقت هذا وجوب الوجود يا أخي، في نفس الوقت هذا وجوب الوجود يا أخي يدل أيضا على من؟ يدل على نفي الزائد. الزائد يعني ماذا؟ صفة البقاء التي قال بها أبو الحسن الأشعري
التي هي صفة زائدة على الذات. وجوب الوجود يدل على نفي هذا. ليش؟ لأن لو كان الله يطلب الإمدادات منها معناه محتاج إليها، وإذا صار محتاج معناه أنا هذه المقدمة الأخيرة ما ذكرتها في أثناء الشيء، وإذا صار محتاج معناه ليس بواجب ممكن. فوجوب الوجود يدل على السرمدية ويدل على نفي صفة البقاء الزائدة على الذات. أقول اتفق المثبتون للصانع على أنه تعالى باق أبدا، لكن اختلف في أن بقاء لذاته أو بسبب صفة البقاء. فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء، يعني بصفة البقاء، ببقاء بصفة البقاء الذي قائم في نفسه في ذاته. وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وهو الحق، هذا الرأي الثاني يعني باق لذاته وهو الحق الذي اختاره المصنف رحمه الله يعني الطوسي. والدليل على المطلب على أنه باقي لذاته، على أنه باقي، الله عز وجل باقي لذاته بعد ذلك من التعرف باقي. والدليل على أن الله تعالى باقي ما تقدم، ماذا تقدم؟ أن الله واجب الوجود. من بيان وجوب وجوده لذاته، وإذا صار واجب الوجود لذاته نقول وواجب الوجود لذاته لا يجوز عليه، لا يجوز يعني لا يصح لا يمكن عليه العدم، وإلا إذا عدم هذا معناه وجود ليس ضروري ليس حتمي يعني معناه ممكن، وإلا كان ممكنا. نقطة، قلنا لرب معترض يعترض، لماذا لا نقول في زمان هو واجب في زمان غير واجب، مثلا وجود ليس ممتنع. والاعتراض الذي يورد ها هنا، ما أي اعتراض يورد؟ وهو أنه يجوز أن يكون من الممكن أن يكون الله عز وجل واجب لذاته في وقت وممتنع الوجود في وقت آخر. فإذن على هذا الأساس يمكن أن الله واجب الوجود وينعدم أيضا، يدل يقول هذا الاعتراض، والاعتراض مبتدأ يدل خبر يدل على سوء فهم المورد، وفي الطبع الجديد مورده ولا يؤثر، يدل على سوء فهم المورد، هذا المورد فهمه سيء تفكيره سيء. ليش؟ لأن ماهية الله عز وجل حينئذ إذا افترضنا على أنه في زمان واجب في زمان ممكن، يعني بقطع النظر عن الزمانين في ذاته وماذا ممكن راح يصير، يصح أن يتصف بالوجود يصح أن يتصف بالعدم بالنظر إليها مجرد عن الوقتين، لأن ماهيته حينئذ بالنظر إذا انظرنا إلى الماهية نفسها، لكن مجردة مجردة حال، يعني حال منين؟ من ماهيته، لأن ماهيته مجردة يعني في حال كونه مجردة عن الوقت إذا لاحظناه راح تكون قابلة لصفتي الوجود والعدم، هذا معناه ممكن، ولا نعني بالممكن سوى ذلك، يعني سوى ما صح أن يتصف بالوجود والعدم، والمفروض أن الله واجب لذاته كما قلنا. الآن نأتي ماذا إلى دليل المطلب الثاني، من قال أن الله باق لذاته؟ قلنا وإلا يلزم احتياجه، واحتياجه مناف علماً إلى وجوب الوجود. واعلم أن هذا الدليل الذي ذكرناه، دليل الذي ذكرناه شنو؟ أن الله واجب. هذا الدليل يا أخي، هذا الدليل يا أخي كما يدل على وجوب البقاء إلى الأبد يدل على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري، أي معنى أثبته قال به أنه باقي ببقاء. ليش؟ لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير، فلو كان الله يطلب الإمدادات من صفة البقاء معنى احتاج إلى الغير، فلو كان باقيا بالبقاء بصفة البقاء كان محتاجا إلى ذلك الغير يا أخي، إلى صفة البقاء، فيكون ممكنا ليس الواجب، وهذا خلفهم المسألة الجديدة. ومن جملة صفاته عز وجل أنه واحد لا شريك له، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مرة هو العقل، نستدل بالعقل، ومرة النقل. أما العقل فقد ذكرت عدة استدلالات عقلية على إثبات أن الله واحد، لعله ما أدري فوق العشرة، فوق العشرة، فوق عشرة أدلة ذكرها القوم كاستدلالات عقلية على إثبات أنه واحد. والعلامة يشير إلى واحد، والطوسي يشير إلى واحد من تلك الأدلة. فيقال دليل بسيط ما في شيء، لو كان هناك إله واجب الوجود غير الله، فاللازم من ذلك أن هذين الإلهين يشتركان في شيء. أي شيء يشتركان فيه؟ أنه واجب الوجود، صفة وجوب الوجود مشتركة بينهما، ولا يمكن أن نقول الإله الثاني ممكن، لابد أن تقول الإله الثاني واجب أيضا. فهذا واجب وذاك واجب، إذن اشتركا في وجوب الوجود. وكلما كان ما به الاشتراك، كمل بعد شنو، يلزم أن يكون ما به الامتياز. إذا حصل اشتراك بين شيئين من المحتم أن يكون هناك امتياز، وإلا إذا لم يكن بل امتياز لم يكون شيئين، بل كان شيء واحد وهو مطلوبنا. احنا مطلوبنا نريد نثبت ان واجب الوجود واحد، فلا بد ان تقول هما شيئان، فلا بد يوجد ما به الامتياز، واذا وجد ما به الامتياز صار كل واحد منهما مركبا، مركب مما به الاشتراك ومما به الامتياز، من صفة وجوب الوجود هاي ما به الاشتراك، ومن الماحس ما به الامتياز. والتركب يستلزم الامكان، لان المركب يحتاج الى اجزاء، فيصير كل منهما ممكن ليس واجب الوجود. إذن نفس صفة وجوب الوجود، إذن نفس صفة وجوب الوجود تنفي الشريك، لأنه تكرار، لو كان هناك شريك واجب الوجود يلزم تركب كل واحد منهما من ما به الاشتراك وما به الامتياز، واذا صار مركب، المركب يحتاج الى اجزاء، ممكن اذا ليس بواجب هو خلفه. هذا دليل لإثبات الوحدة مشهور من خارج الكتاب أتكلم، من خارج الكتاب أتكلم، وهناك شبهة معروفة مشهورة قوية، مشهورة وقوية على هذا الدليل، لكن أنا أخاف أبين الشبهة، نحتاج ماذا إلى سعة الوقت وأتعب أيضا ذهنكم، لكن فقط أقول هناك شبهة معروفة بشبهة ابن كمونة على هذا الدليل، وهي شبهة قوية لأجلها أو لأجل غيرها أيضا، لقب هذا الشخص بافتخار الشياطين، وهي مذكورة في الكتب. عادة الذي يتعرضون إلى بحث إثبات أن الله واحد يتعرضون إلى هذه الشبهة، لكن السآمة ما مطلع عن ابن كمونة، لعله بعد العلامة بعد الطوسي، لذلك لعله سلمان راجع ما تعرض العلامة إلى هذا الشيء. وقد وقع العلماء في حيص وبيص في كيفية التخلص من تلك الشبهة على أي هذا دليل عقلي على إثبات الوحدة، وأما الدليل النقلي على إثبات أن الله واحد، القرآن الكريم مليء بذلك. ولعله على ما أرى من جملة الأدلة الصالحة للاستدلال على الوحدة، هذا من خارج الكتاب، أن يقوى هذا الدليل وجدانيته وعقلانيته أغلب من علميته، أغلب من الجنب العلمية فيه، هو وجداني أقرب لأن يكون أقرب منه لأن يكون فنيا صناعيا علميا. يقال لو كان هناك إله آخر من اللازم أن هذا الإله الآخر يرسل رسل، ويعني شنو هذا الجالس ما تقول لي شو يسوي هذا الإله الآخر، هذا وجودك عدم، هذا إذا جالس في مكانه لا يرسل رسل لا تشريعات لا 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 لا، ما تقول لي هذا شنو. لعل واحد يقول أنه خاف ماكو داعي، ما شاء الله هذان الإلهان بينهما كمال الألفة كمال المحبة كمال الأخوة كمال المودة، اتفقوا على أنهم يبعثون سفير واحد، ماكو داعي هذا يبعث سفير وذاك يبعث ماذا، كما كنا في الزمان القديم، هذا كذا الاعتراض يأتي إلى ذهننا، إنه لعله هكذا شنو بعد ما يحتاج ما يبعث، مو أنه ما بعد لكن اعتمادا عليما اكتفى بذلك، بعد هذا هو سفير صالح بعد شكو. والجواب أن يقال لا أقل، هذا السفير لابد أن يقول أنا ممثل عن كلتا الحكومتين، مع أنه يقول أنا ممثل عن إله واحد لا إله إلا هو، هذا دليل وجداني قلت أقوى من كون ماذا برهاني. والإنسان أحيانا ماذا يطمئن إلى الوجدان، يحصل له الاطمئنان أحسن من البرهان، وهذا المضمون هو الذي ذكره إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذلك الكتاب الطويل إلى ولده الإمام الحسن سلام الله عليه، حيث يقول في جملة فقرات ذلك الكتاب واعلم مضمونا يا بني أنه لو كان هناك إله آخر بالنقل بالمظلوم، لا أتتك رسله، يقول هناك رسل ماذا يبعثه، إلا ما على معنى هو يجلس ماذا في مكانه. طبق العبارة يا أخي. والشريكي، هاي والشريكي عطف عليما على سرمديته، يعني ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائل ويدل على العفو، عطف على الزائد اشتبهت، يدل على نفي الزائد ويدل عليما على نفي الشريك، أقول هذا عطف على الزائد، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد، يعني شنو نفي؟ على نفي الزائد وعلى نفي الشريك. واعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد، والدليل على ذلك النقل والعقل. أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده هو نفسه يثبت لنا ماذا؟ أنه واحد، فإنه يدل على وحدته، لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك في مفهوم وجوب الوجود، اشتركا في هذا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود، فإذا اشتركوا فإما يوجد مائز أو لا يوجد، إذا ما يوجد هذا مطلوب يعني معنى واحد أو لا، والثاني إذا ما موجود يستلزم مطلوب يعني معنى واحد، واجب وجود واحد راح يصير وهو انتفاء الشركة، والأول يعني إذا يوجد مائز يستلزم التركب، وهذا التركب باطل. ليش؟ وإلا لكان كل واحد من هذين الإلهين ممكنا. ليش؟ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه وقد فرضناه واجبا، هذا خلف. وأما النقل فظاهر، قلنا القرآن الكريم مليء بذا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.